بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر اعتقاد الفرقة الناجية، قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. تابعنا الحديث إلى قوله: والبعث بعد الموت. البعث بعد الموت هذا ثابت وحق لا مرية فيه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، لا لإجماع قطعيا. من شك في البعث مجرد شك فإنه يكفر، كما قال تبارك وتعالى عن صاحب الجنتين: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى أن قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب. هو الآن متردد: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت، عنده تردد، ومع ذلك حكم الله عليه بالكفر وقال: أكفرت بالذي خلقك من تراب. ما الدليل من القرآن؟ لا شك الأدلة كثيرة، لكن أريد دليل ودليلين من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات البعث. الدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات في هذا كثيرة، من قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والآيات كثيرة، فإنما هي زجرة واحدة: فإذا هم بالساهرة والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كيف تكفرون بالله وقد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والسنة أيضا في أحاديث كثيرة عليه السلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. والحديث كثيرة، والإجماع أيضا معروف، جماع أهل السنة والجماعة، حتى أهل الكتاب يؤمنون بالبعث على اختلاف هل بعث الأرواح ولا الأجساد، لكن يؤمنون بالمعاد عموما. القرآن فيه أنواع من الأدلة على إثبات البعث لعظم شأنه، لأنه يعني أمر عظيم. من لم يؤمن بالبعث، الذي لا يؤمن بالبعث لا يعمل صالحا، لأنه لا يرجو الجزاء، كيف يعمل؟ فتنوعت الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات البعث، يعني في أربعة أنواع من الأدلة. الأول الاستدلال بالبدء على الإعادة، الاستدلال بالبدء على الإعادة. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا دليل عقلي، العقل يسلم بهذا، أن البدء الإعادة أسهل من البدء، لأن المشركين أنكروا البعث استبعادا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني يستبعدون البعث، يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يعيدهم بعد الموت، تعالى الله عن ذلك، يعني شك أو استبعاد لقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. الله سبحانه وتعالى بيّن لهم بأدلة قطعية، من سمع هذه الأدلة لا يبقى عنده شك. هذا الأول، استدلال بالبدء الإعادة. النوع الثاني الاستدلال بإحياء النبات، بإحياء الأرض بالنبات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. في الآية الآخرة لما ذكر إحياء قال: كذلك النشور، أي مثل إحياء الأرض يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. كيف يبعث الناس؟ ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء مطرا ينبتون من المطر كما ينبت النبات، كل شيء يبلى من الإنسان إلا عجب الذنب، وهي الخرزة الأخيرة من خرزات الظهر، هذه لا تبلى بإذن الله، لا تأكلها الأرض. هذه الخرزة بمثابة البذرة، فإذا نزل المطر نبتت الأجساد من هذه الخرزة. لا شك أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض كما معلوم. النوع الثالث الاستدلال بالأعظم على الأصغر، والأعظم خلق السماوات والأرض. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن الذي خلق الأكبر قادر على الأصغر من باب أولى. كم نوع هذه عبد العزيز؟ ثلاثة. الأول الاستدلال بالبدء على الإعادة، الثاني إنبات النبات، الثالث خلق السماوات لأنها أكبر والأرض أكبر من خلق الإنسان، الرابع أن الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الموتى في الدنيا. وهذا الآن يعني الله سبحانه وتعالى أوجده في الدنيا من أجل قطع هذه الشبهة. مثل إيش؟ في أمثلة كثيرة شاركم أنا، تذكرون شيء أحياه الله في الدنيا؟ في أمثلة كثيرة، اللي يعرف العزير إن صح أنه العزير فيه خلاف، الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، والحمار أيضا الله أماته وحماره ثم أحياه أولا وأراه كيف يحيي حماره، لأنه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد أن يحيي أن يبعث الله سبحانه وتعالى الأموات. أهل هذه القرية وهي بيت المقدس لما خربها بختنصر وأهلك أهلها مر وراءها خرابا لا ليس فيها أحد، أن يحيي هذه الله بعد موتها. ومثل أصحاب الكهف، صحيح المثال ذا ولا صحيح؟ ها غير صحيح، لأنهم ما ماتوا، لكن في قدرة لا شك، فيها آية من آيات الله لكنه لم يموتوا، أنامهم الله. الثالث ها طير إبراهيم، صحيح الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم عليه السلام كيف يحيي الموتى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا يدل على أن الإيمان مراتب، وليس قد يكون مؤمنا ويطلب الزيادة، وهذا أمر محمود. ولذلك الله سبحانه وتعالى استجاب طلب إبراهيم عليه السلام، زيادة الإيمان مطلوب وإن كان الإنسان مؤمنا، لكنه كلما كثرت الأدلة وتنوعت كلما زاد الإيمان. وفيها أيضا أمثلة، من يذكر؟ إيش؟ لماذا أخذتهم الصاعقة؟ أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكذلك الألوف، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذلك البقرة التي صاحب البقرة القتيل الذي ضربوه ببعضها فأحياه الله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأيضا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله. أمثلة كثيرة جدا ثابتة في كتاب الله، ويعرف الناس بالتناقل، يتناقلونها جيل عن جيل، معروفة مشهورة. فهذه حجة قاطعة، الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الموتى في الدنيا، فإذا زالت هذه الشبهة التي في قلوب كثير من المشركين الذين ينكرون البعث استبعادا. ولا شك أن البعث يكون بعد الموت، في النفخة الثانية، النفخة الأولى نفخة الموت ثم النفخة الثانية نفخة البعث. ويبعث الناس كما ماتوا، يبعثون كما ماتوا، الصغير صغير والكبير كبير وهكذا، ثم يبدل الخلق بعد ذلك قبل دخول الجنة والنار، يبدل الخلق ليكون المؤمن على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا، والعمر 33، العمر 33، يعني لا كبير ولا صغير. أما ما شاع عند بعض العوام أن الصغار اللي يموتون صغارا من أولاد المسلمين أنهم يكونون خدم أهل الجنة، هذا غير صحيح وليس عليه دليل. فكل من يدخل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام، كل من يدخل الجنة أو يدخلون الجنة وهم أبناء 33، في عند الترمذي أبناء 30 أو 33 على الشك، يمكن بعض الرواة، وجاءت رواية أظن عند أحمد وغيره أبناء 33، وهذا أحسن سن، هذا أحسن سن، سن التمام، يعني نضج العقل وقوة الجسم، لأنه بعد هذا السن يبدأ الإنسان بالنقص، وقبل ذلك أيضا لم يكتمل، فالله سبحانه وتعالى اختار لهم أحسن سن يثبتون عليه، لا يهرمون ولا يمرضون، شباب بلا هرم، صحة بلا مرض، ونعيم بلا تنغيص، وحياة بلا موت، نسأل الله من فضله. ثم قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا يعني قد يستشكل كيف وصف النبي عليه الصلاة والسلام القدر بالشر هنا، وهذا اللفظ حديث جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان أو عن الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نقول كما ذكر العلماء، قالوا: الشر في إيش؟ في المقدور، في المقدور، يعني في المفعول، في المخلوق. وأما فعل الله تبارك وتعالى فهو خير محض، ليس فيه شر بوجه من الوجوه. إذن فرق بين الفعل والمفعول. يعني لو ضربنا مثالا يتضح به الأمر أو هذا الأمر، مثلا إنسان أصيب بالآكلة في قدمه، والطبيب بتر قدم هذا المريض نسأل الله العافية. الآن فعل الطبيب وهو يبتر القدم خير ولا شر؟ خير للمريض، لأنه لو لم يفعل لمات، ففعل الطبيب خير. المفعول كون القدم انفصلت عن البدن خير ولا شر؟ شر من وجه وخير من وجه بالنسبة للمريض، يعني يحزن من جهة أنه فقد قدمه، ويفرح من جهة أنه نجا من المرض، واضح؟ إذن فعل الطبيب هذا خير، ولذلك الطبيب يستحق الأجر، إذا فعل هذه العملية يعطى أجره ولا لا؟ يأخذ أجره، إذن فعله خير وذلك يستحق المكافأة عليه. المفعول وهو انفصال القدم، هذا فيه خير من وجه وشر من وجه كما سمعنا. إذن هذا هو تفصيل هذه المسألة، أن فعل الله تبارك وتعالى خير محض، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، يضع الأمور مواضعها، فلا يفعل إلا خيرا. أما المفعول مثل الأمراض والحوادث والمصائب وغير ذلك، هذه فيها خير من وجه وشر من وجه. طيب كفر الكافر، هذا الآن فعل من، يعني هذا المفعول الآن، الله قدره وهذا المفعول، هل فيه خير ولا شر محض؟ لأن نقول المفعول فيه خير من وجه وشر من وجه. كفر الكافر هل فيه خير ولا شر محض؟ نقول فيه خير من وجه، تعالوا لدينا. وما هو الخير؟ ما الخير في كفر الكافر؟ من يجيب؟ لأنه بكفر الكافر يتبين إيش؟ يحصل جهاد المؤمن لهذا الكافر، لولا وجود الكفار ما وجد الجهاد في سبيل الله، ولا وجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا وجد الولاء والبراء والحب والبغض في الله. إذن الله سبحانه وتعالى حينما يوجد كفر الكافر لأن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى ومقدرة، فالله سبحانه وتعالى قدر كفر الكفار لمصالح، صح نشر من جهة لكن فيه مصالح من جهة أخرى. خلق الله لإبليس وهو أشر الشر، هل في خلق الله أو إبليس نفسه هل شر محض؟ يعني هو وجود إبليس، إبليس نفسه شر لا شك، ما في خير أبدا، لكن وجود إبليس نقول حتى وجود إبليس فيه حكم ومصالح يحصل به الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى أوجده ليوسوس للناس ليحصل الابتلاء والامتحان، يتبين من يجاهد ويصبر ومن يستجيب لهذا العدو. إذن ما لا يوجد مفعول لله شر محض، الفعل خير محض، والمفعول مهما كان فيه خير موجه وفيه شر موجه، وفيها مفعولات كلها خير مثل إيمان المؤمن هذا كله خير، لكن اللي فيه شر لا يكون شرا محضا. إذن تبين لنا معنى الحديث الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا شك أنه ركن من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان إلا به، ومن لم يؤمن بالقدر كفر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، والحديث هذا معروفة. فالذي لا يؤمن بالقدر يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء وسيأتي تفصيلها في باب القدر، له باب خاص يأتي تفصيلها فيه، لكن على عجالة يعني تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بالعلم وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، والكتابة أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، والثالث الخلق أن أفعال العباد مخلوقة لله والمشيئة وأنها لا تقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فما أنكر واحد من هذه الأربع كفر، لا يتم إيمان بالقدر حتى تؤمن بهذه الأربع، أن تعلم أن الله علام الغيوب يعلم كل شيء وأمر القلم فكتب المقادير في اللوح المحفوظ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله، الله ليخلق أفعال العباد فهي تنسب إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا، العبد هو الصائم والمصلي والزاني والسارق، والله سبحانه وتعالى هو خالق فعله، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. قالوا ومن الإيمان بالله، لا شك أن هذا من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور سبق ذكرها: الإيمان بوجود الله وبالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا الأسماء والصفات هذا نوع أو قسم من أقسام الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني المؤلف في هذه العقيدة يعني ركز على هذا القسم، ولذلك يسمى كتاب كتب العقيدة، والتوحيد له كتب خاصة تعنى بتوحيد الألوهية وأنواع الشرك والتحذير منها، مثل كتاب التوحيد للشيخ سلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهذا الكتاب يعني يعنى بما يتعلق بهذا القسم الأسماء والصفات لكثرة التحريف في زمان المؤلف رحمه الله. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يعني هذا فيه تجوز، ولا شك الإيمان بالأسماء والصفات، لكن فيه تجوز لأن الاسم يتضمن صفة، فالاسم الرحمن في صفة الرحمة، العزيز تضمن صفة العزة، وهكذا ذلك ذكر الصفات. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني هذا منهج أهل السنة والجماعة، من فهمه زالت عنه الإشكالات وسلم من الوقوع فيما وقع فيه أهل البدع. إذن لابد من ضبط هذا المنهج حتى تسير عليه في جميع الأسماء والصفات. إذن يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يدل على أن العقيدة لا تتلقى إلا من الكتاب والسنة، ليس هناك مصدر ثالث، الكتاب والسنة. الإجماع يجمع المسلمون على هذه الصفة، لكن الإجماع لا يأتي بصفة جديدة. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ولذلك العلماء يقولون الأسماء والصفات توقيفية، يعني لا يجوز الإنسان أن يحدث اسما من قبل نفسه أو صفة من قبل نفسه، لابد أن تكون هذه الصفة واردة في كتاب الله أو ثابتة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذان المصدران اللي يتلقى منهما الأسماء والصفات. بعض الناس يعني قد يعبر ببعض التعبيرات يعني خطأ بدون قصد، لكنه يأتي بوصف لم يرد في كتاب السنة، هذا ينكر. يعني في بعض الأخوة مثلا يقول لولد الصغير مثلا ينهاه عن شيء، قال لا تسوي كذا ترى الله يزعل عليك، هل يجوز وصف الله بهذه الصفة؟ لا ما يجوز، هذه لا شك زلة من إنسان لم يقصد أن يصف الله بغير ما وصف به نفسه، لكن جاءت بدون يعني تروي، لكن يجب أن تنكر. لا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم ترد في كتاب والسنة. والأسماء تأتي أسماء نص، العزيز الرحيم الحكيم. والصفات يقول العلماء أوسع من باب الأسماء، الصفة تأتي بفعل ينزل ربنا، هذه في صفة النزول، ولكن لا يسمى النازل، يعني لا يشتق من الصفة اسم، الاسم يؤخذ منه صفة، كل اسم لابد أن يدل على صفة كمال، وأما الصفة فلا يؤخذ منها اسم. لا الله مثلا والله يقول الحق، ما نسميه القائل، لا هذا فعل ولا يؤخذ منه اسم. وذلك يقول العلماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وفي يعني أيضا مثال آخر على وصف الله بغير ما وصف به نفسه عن طريق الخطأ، يعني بعض الوعاظ مثلا هو يتكلم يقول ذكر يعني كرم الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور وكذا، قال انظروا إلى اهتمام الله بخلقه أو بعباد المؤمنين، هل هذا التعبير صحيح ولا ينكر؟ نقول غير صحيح، لأن وصف الله بإيش؟ بهذا الوصف، هذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. يوصف به البشر فلان مهتم من الهم، الهم هذا يعني ليس أمرا مستحسنا في أصله، وذلك ما لا يصيب المؤمن من سقم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من خطاياه. إذن الهم هذا من المصائب التي يكفر بها، إذن الله عز وجل لا يوصف بذلك، والله رب العالمين يفعل ما يشاء. والهم هذا يأتي من إيش؟ سبب الهم ضعف الإنسان، عنده شيء يريد أن يفعله لكنه ما يستطيع، عليه دين وعاجز عن سداده أو واحد ظلمه وكذا، فهو مهموم من وقوع هذا الشيء الذي لا يستطيع دفعه، هذا نقص، والله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك. إذن لا يجوز الإنسان أن يصف الله بغير. أحيانا أهل البدع يذكرون ألفاظ ليست موجودة في القرآن ولا في السنة، مثل صفة أو مثل الجسم، مثلا الجسم الله ليس بجسم، مثلا الجهة والحيز وأشياء من هذا القبيل. هذه إذا قال، إذا سألك عن هذا السؤال أو قال الله ليس بجسم أو جسم، كيف يعني نتعامل مع هذه الكلمات؟ نقول هذه نستفصل في مجال الأخذ والرد والنقاش. إذا قال الله ليس بجسم، لأنه قد يتوصل بهذه الكلمة إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى، فنقول ماذا تريد بالجسم؟ فبين فصل ايش تريد بالجسم، ثم نحن نفصل نقول إن أردت بالجسم الجسم المكون من لحم وعظم وعصب إلى آخره فهذا منفي عن الله، فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك، هذا جسم المخلوق. وإن أردت بالجسم الذات المتصف بصفات الكمال من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى له ذات متصفة بصفات الكمال، لكن لا نطلق عليها جسما. إذا إذا ابتدأنا الكلام لا نصف الله سبحانه وتعالى بجسم أبدا، لكن لو صار في معرض النقاش لأنه قال الله ليس بجسم ووافقنا يتوصل به إلى نفي وجود الله، نفي الذات المتصفة بالصفات، فلا بد من الاستفصال. إذا قال الله ليس في جهة مثلا، الله ينزه عن الجهة، ينزه عن الجهة، نقول له ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماء وأنه فوق العرش، فنحن نؤمن بذلك أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه في العلو وأنه في السماء بائن من خلقه، هذا نؤمن به، هذا دل على الكتاب والسنة. وإن أردت بالجهة جهة مخلوقة تحيط بالله وتحويه فنحن ننفي هذا، لأن هذه كلمات موهمة يتوصل بها إلى نفي الصفات، فلا نثبتها ولا ننفيها، نستفصل ولكننا لا نصف الله بهذه الكلمة. نعم. هو الصفات خبر، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، مثل ينزل ربنا، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، هذه أخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشتق منها أسماء. لذلك يقولون باب الصفات أو الأخبار أوسع من باب الأسماء. يضحك ما نسميه الضاحك، ينزل ما يسمى النازل، يقول ما نسميه القائل، يريد ويشاء ما يشتق له أسماء من هذه الأفعال، لكن هذه أخبار يخبر عن الله بها، الله ينزل إلى سماء الدنيا يضحك ويغضب ويرضى وهكذا، واضح؟ لكن الاسم لابد فيه نص عليه، العزيز الحكيم المتكبر الرحمن الله إلى آخره. والكلام في الأسماء والصفات له يعني تفاصيل طويلة. إذن هنا المؤلف رحمه الله حصر تلقي الأسماء والصفات من هذين المصدرين فقط، فليس هناك مصدر آخر. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنه لا مجال للاجتهاد في أمور الغيب، هذه أمور غيبية لا تتلقى إلا من الوحي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، المؤلف رحمه الله لم يقل من غير تمثيل، لا التمثيل هذا من غير تشبيه، هذا يأتي بعد. من غير تحريف، ما معنى التحريف؟ تحريف هو إيش؟ الانحراف، أن ينحرف يعني يخرج عن الطريق القويم، هذا التحريف، انحرف. من غير تحريف، كيف يحرفون الأسماء والصفات أي أهل البدع؟ كيف يحرفون؟ يعني يخرجون عن المراد، يعني إذا جاء مثلا اسم أو صفة يحرفون المعنى عن المراد. مثلا قوله تعالى ينزل ربنا، قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، كيف يحرفونه؟ وش يقولون؟ ينزل إيش؟ ملك، أو تنزل رحمته مثلا. إذن هذا تحريف، الآن هذا انحراف عن المعنى المراد إلى معنى غير مراد، هذا لا شك جناية، هذا منكر عظيم، لأنه كأنه أعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وهذا يقول لا ما ينزل، تنزل رحمته. سبحان الله، يعني لو تصور هذا الأمر لما قاله، لكن هذا والعياذ بالله تزيين الشيطان، يظن أنه ينزه الله تبارك وتعالى بهذا القول، كأنه يستدرك ويصحح للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له: الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل، يعني أنت الآن إما أن تقول أنا أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تقول أنصح للأمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن نقول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هل هو صحيح ولا خطأ؟ لأنك أن تقول لا ما ينزل، ينزل تنزل رحمته. إذن إما أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ، لأنه جاء بلفظ غير مراد، قال ينزل ربنا وهو ينزل رحمته ما ينزل، إذن هذا تخطئة، يلزمه إما أن يخطأ النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول لا هذا ليس خطأ لكنه موهم وأنا أريد أن أبين. معناه أنه يجعل نفسه أنصح لعباد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلفظة محتملة فيها تلبيس على الناس، لأنه اللي يقرأ هذا الحديث ينزل ربنا وهو إنسان عادي عامي لا يعرف يعني سعة اللغة وكذا، وش يفهم من الحديث ينزل ربنا؟ وش يفهم؟ أنه ينزل حقيقة، ينزل نزولا حقيقيا. إذن معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوهم الناس وأوقعهم في غير المراد فيما يتعلق بالصفات، والخطأ في الصفات أعظم من الخطأ في غيرها. إذن هو الآن إما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ والعياذ بالله وأنا أصحح له، أو يقول لا ما هو خطأ، اللغة تحتمل لكنه لبس وأنا أريد أن أبين. هذا يعني لو تصور الإنسان لما قال به، هذا شيء عظيم. لا والأعظم من هذا أنه إذا جاء في القرآن هذا أعظم، الرحمن على العرش استوى، هذا كلام الله عز وجل عن نفسه، هو يقول لا ما استوى، يعني ينفي الاستواء، إنما استولى. سبحان الله، يعني أنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه استوى، وهذا التعيس يقول لا ما استوى، استولى. طيب استولى غير استوى، كيف الآن أنت يعني أعلم من الله ولا أنصح لعباد الله من الله والعياذ بالله؟ والله سبحانه وتعالى يقول الرحمن فاسأل به خبيرا. ما المراد بالخبير في هذه الآية؟ الرحمن فاسأل به خبيرا، الخبير هو الله سبحانه وتعالى، فاسأل به خبيرا يعني اسأل عنه الله، يعني لا تتلقى صفاته إلا منه ومن النبي عليه الصلاة والسلام تبعا، لأنه يخبر عن الله، فخبر النبي عليه الصلاة والسلام وحي لأنه يتلقاه عن الله. إذن الله عز وجل يبين لنا في هذه الآية أنه لا يسأل عن الله إلا الله، يعني لا تأخذ هذه الأخبار عن الله إلا من الله، لأنه لا أحد رأى الله حتى يخبر عنه. إذن لابد من وحي، لأن الله عز وجل الإيمان بالله غيب. فالمهم يعني هذا هو حال نعوذ بالله هؤلاء المحرفة، ينفي المعنى الصحيح ويثبت معنى من قبل نفسه. وكم جنى على النص من مرة؟ جنايتين، الأولى التعطيل، إنه قال لا ما ينزل، هذا الآن تعطيل، ثم حرف، وذلك يقولون كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. التحريف أشد من التعطيل، التعطيل هو الإنكار فقط. يقول ينزل، يقول لا ما ينزل، طيب وش المعنى؟ يقول ما أدري، يسمونه المفوضة، يعني يفوض لا يقر بالمعنى الوارد في النص لكنه ما يقول بمعنى آخر، يعني تفويض، يقول أنا أفوض أنا ما أعرف المعنى أفوض. ولا شك أن التفويض هذا مذهب يعني يقولون شر من المعطلة، أن المفوض هذا أولا أنه ينكر أن القرآن كتاب مبين بلسان عربي مبين، هذا يقول أنا ما أفهم شيء في أعظم شيء وهو الإخبار عن الله، أعظم ما في القرآن الخبر عن الله تبارك وتعالى، هذا أشرف ما في القرآن، وإذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها في وصف الله سبحانه وتعالى، كل هذه السورة في وصف الله جل وعلا. إذن هذا المفوض الآن ينكر قوله تعالى بلسان عربي مبين، يقول لا، قرآن مو بين ولا أفهم منه شيئا. ثم الثاني أنه يعني المحذور الثاني أنه يجهل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، وهذا يقول لا، هذه الأحاديث ما لها معنى ولا يفهم منها شيء. إذن الرسول ما يفهم شيء والعياذ بالله، ما يتكلم بأشياء ما لها معنى. وثالثا أنه يفتح الباب للفلاسفة والملاحدة أن يقولوا ما يشاءوا ما يشاءون. لماذا؟ لأنه هذا يقول أنا ما أعرف. طيب إذا جاء الملحد أو المتفلسف وجاء بمعنى من قبل نفسه، هل يستطيع هذا المفوض أن يرد عليه؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأن المفوض يقول أنا ما أدري. طيب يقول كيف تخطئني وأنت ما تدري؟ أنت جاهل، إذن اسكت واسمع كلامي أنا أعرف. إذن هذا في فتح باب للملاحدة والفلاسفة وأهل البدع أن يقولوا ما شاءوا، وهذا المفوض قد أقر على نفسه أنه لا يعرف، ولذلك لا يمكن أن يرد عليهم، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يعرفون معاني النصوص ويردون ما خلفها. إذن هذا معنى التحريف، أن ينكر ينفي المعنى المراد ويثبت معنى غير مراد، وهاتان جنايتان على النص. ولا تعطيل، التعطيل والإنكار، الترك، يترك المعنى المذكور في النص، كما قال تعالى وإذا العشار عطلت. تعطيل هو الإنكار، لا يثبت المعنى الذي دل عليه النص ولكنه لا يثبت معنى آخر. ثم قال في المقابل ومن غير تكييف، ومن غير تكييف يعني لا نثبت كيفية معينة لصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ليس المعنى نفي الكيفية، لا، الكيفية موجودة، لكن النفي ليش؟ للعلم، نفي العلم بالكيفية. لو قال قائل يد الله هل لها كيفية معينة؟ نقول نعم، ما من موجود إلا وله كيفية، الذي ليس له كيفية هو العدم. طيب كيف يد الله؟ نقول إيش؟ الله أعلم. هذا معنى بلا تكييف، يعني لا نعتقد أن كيفية معينة لصفة من صفات الله، نؤمن بها ونكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل مالك رحمه الله قيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأعظم السؤال وأطرق وعلى العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني لا تبلغ العقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج هذا السائل لأنه يفتح باب شر. وهذا منقول عن ربيعة الشيخ مالك، ومنقول عن أم سلمة رضي الله عنها، ولا شك هذا منهج. الاستواء معلوم يعني غير مجهول، يعني استواء معلوم، والكيف مجهول غير معقول يعني مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال يعني عن الكيفية، لأنه لا يمكن أن تعلم. فلا يجوز إنسان أن يعتقد كيفية حتى ولو لم يذكرها. بعض الناس يعني يتصور في نفسه كيفية مثلا لصفة من الصفات، يتخيل مثل يد الله أنها مثل يد الإنسان لكنها كبيرة مثلا، لا، هذا حرام. وإذا خطرت هذه الوساوس يجب عليه أن يدفعها وأن يتعوذ بالله من الشيطان ولا يركن إليها. كذلك النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ما يجوز أن تتخيل نزول كنزول الطائر أو الطائرة أو ما شابه ذلك، هذا نزول المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وذاك يقول بعض السلف كل صورة جاءت في بالك أو في ذهنك فاعلم أن الله تبارك وتعالى بخلافها. هذه قاعدة، حتى يسلم الإنسان من هذا التصور، لأنه قد يتصور وساكت يعني ما يتجرأ يتكلم لكنه يركن إلى هذا التصور، هذا بحد ذاته منكر، لأن هذا قد يصل إلى اعتقاد إذا رضي به وأقره صار يخطر على باله المرة بعد المرة ولا يستنكره، ربما يترسخ ويعتقد ولكنه ما يتكلم به. فالواجب هو إبعاد وطرد هذه الوساوس، هذه وساوس الشيطان يلقيها في الناس من أجل تنقص الخالق تبارك وتعالى، لأن تمثيل الخالق والمخلوق هذا تنقص للخالق، وهو أيضا يصل حد الكفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله: من مثل الله بخلقي فقد كفر، هذا تنقص لله عز وجل. ثم قال: ولا تمثيل، يعني الآن تم المنهج أنه لا إفراط ولا تفريط، هذا مثل الميزان، نثبت الصفة ولا نمثلها، لأن البدع انحرفوا إما في هذا أو هذا، بعضهم نفى الصفة وبعضهم أثبتها وجعل كصفة المخلوق. إذن عندك الآن ميزان مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع النفي، إثبات الصفات مع نفي المماثلة، لأن الإنسان قد يقع في أحد الأمرين، إما أنه ينكر أو أنه يثبت ويمثل، فأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، لا ينفون ولا يمثلون. والتمثيل يعني المؤلف رحمه الله لم يقل ولا تشبيه، لماذا؟ مع أن كلمة تشبيه مشهورة من غير تشبيه، المؤلف قصدا عدل عن كلمة تشبيه إلى التمثيل، وذكرها في الفتاوى لما ناقشوه حول هذه العقيدة، لأن أهل البدع اعترضوا عليه ورفعوه إلى السلطان وأحضروه وناقشوه وعقدوا له مجالس مذكورة في الفتاوى، فبين لماذا قال ولا تمثيل، ذكر عدة أمور: الأول أن كلمة التمثيل هي الواردة في القرآن، ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، والتزام الكلمات الواردة أفضل من إحداث كلمات جديدة، أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فنفع عن نفسه التمثيل ولم ينفي التشبيه، هذا واحد. الثاني أن كلمة التمثيل أقوى من كلمة التشبيه، لماذا؟ لأن التشبيه يعني تصدق بأدنى شبه ولو من بعيد، وهذا ليس هو المراد في النفي، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما وجه وإلا وبينهما شبه ولو بوجه بعيد، وبهذا نفهم معاني الصفات، يعني السمع وسمع المخلوق سمع الله عز وجل في نوع شبه، وإلا لصار شيئا غير السمع الذي نعرف، فلم نستفد شيء من كلمة سمع، لو كان يختلف عن سمع المخلوق تماما ليس فيه أي مشابهة لصار السمع شيئا آخر غير اللي نعرف، فإذا جاءت كلمة السمع في القرآن ما نفهم منها شيء، أو يد مثلا لو لم يكن في أي مشابهة لما فهمنا معنى يد، تصير شيء ثاني. فإذا هذا ليس منفيا، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما وجه إلا وبينهما شبه ولو بوجه من الوجوه، يعني مهما كان بعيدا، ولو لم يوجد إلا الوجود لكفى، هذا موجود وهذا موجود اشتركا في الوجود. إذن نفي التشبيه ليس دقيقا، لأنه الشبه موجود ولكن بوجه بعيد، وهذا هو الذي يجعلنا نفهم معنى السمع لله سبحانه وتعالى واليد والقدم والعين والوجه وهكذا، هذا الشبه ولو بعيد ولا يجعلنا نفهم معاني هذه الصفات. ثم قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الميزان، ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية لأنها ميزان الصفات، ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ نفي للتمثيل الذي وقع فيه الممثلة. وهؤلاء طائفة من الرافضة، وهم قلة جدا، أكثر أهل البدع على التعطيل والتحريف. التمثيل هذا يعني حتى بعض السلف قال لا يوجد أحد يمثل، لأن فطرة العباد مجبولة على أن الخالق لا يماثل أو أن المخلوق لا يماثل الخالق. كيف يعني تكون يد الخالق كيد المخلوق؟ ما صار خالقا ولا لا؟ لو قلنا يد الخالق كيد المخلوق ما صار فرق بين الخالق والمخلوق، والعباد مفطورون على أن الخالق عظيم وأنه يخلق ويفعل ما يشاء جل وعلا. فلو كان كالمخلوق في سمعه وبصره ويده وقدمه لما كان هناك فرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك بعض السلف قال لا يوجد أحد يمثل، بعضهم قال لا، فيه فرقة من الرافضة، فرقة من الرافضة يعني سلكوا هذا المسلك، لكن أكثر أهل البدع على التحريف، ليس كذا وكذا ينفون، بعضهم يعطل تعطيل تام إنكار، وبعضهم يحرف يعطل معنى صحيح ويثبت معنى من قبل نفسه. قوله ليس كمثله، الكاف هنا في كلام المفسرين والعلماء في توجيه الكاف هذه، لم يقل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله، ليس مثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. بعضهم قال الكاف هنا لتأكيد النفي، ليس كمثله شيء، يعني لو قدر أنه فيه شيء مثل الله هذا المثل ليس له مثل، يعني مبالغة في النفي. بعضهم قال لا، الكاف زائدة، الكاف زائدة للتأكيد، وليس يعني لا يلزم هذا المعنى الذي ذكره، يعني معنى الآية ليس مثله شيء والكاف مزيدة للتأكيد. وبعضهم قال المثل والزائد، بعضهم قال الكاف، لكن زيادة الكاف حرف وزيادة الحرف يعني أكثر من زيادة الاسم، لأن الاسم يعني أقوى وأتم من الحرف، فزيادة الأسماء نادرة في كلام العرب، والغالب زيادة الحروف، لأن الحرف أخف من الاسم، فالأقرب أن الكاف زائدة للتأكيد، وليست زائدة على ما لها فائدة، لا، ليس في كلام الله ما ليس له فائدة، لكن إذا قيل زائد حرف زاد يعني للتأكيد، مثل لا أقسم بيوم القيامة، لا هنا لا زائدة للتأكيد، يعني لا أقسم بيوم القيامة أقوى من أقسم بيوم القيامة، والعرب تزيد هذه الحروف لتأكيد الكلام، والقرآن نزل بلغة العرب. ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، في إثبات السمع والبصر، اسم السميع البصير وما يتضمنه من صفة السمع والبصر مع نفي المماثلة للمخلوقين. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، النفي هذا والتعطيل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني ليس كذا والمراد كذا، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل، الإلحاد في أسماء الله هو الميل، وهو أنواع، منها الإلحاد أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير ما سمى به نفسه، ومن الإلحاد إنكار بعض الأسماء، هذا من الإلحاد، ومن الإلحاد التشبيه أو التمثيل، أن السميع السميع، السمع كالسمع ونحو ذلك، يعني في أنواع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ولا يكيفون، يعني ما يثبتون كيفية معينة، ولا يمثلون، لا يقولون صفة الله مثل صفة المخلوق، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، يعني ليس هناك من يستحق اسمه، الله من أسماء الخالق لا يوجد أحد يستحق هذا الاسم، من أسمائه الرازق، من أسمائه الرب والإله الله والعزيز، لا يوجد أحد يستحق اسم الله تبارك وتعالى. وإن سمي بعض المخلوقين ببعض أسماء الله مثل إيش؟ مثل الرؤوف والرحيم ونحو ذلك، لكنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبشروه بغلام عليم. هذه من أسماء الله لكنها تليق بالمخلوق، رأفة تليق بالمخلوق وليس كرأفة الله تبارك وتعالى. لا سمي له ولا كفء له، يعني لا أحد يكافئ الله تبارك وتعالى ولا ند له. الند هو النظير المناوئ، الند هو المساوي مع المنافسة المناوئ. ولا يقاس بخلقه، يعني قياس تمثيل، وإنما يثبت لله عز وجل قياس واحد وقياس إيش؟ الأولى. يقال مثلا بما أن الحياة صفة كمال في الإنسان فهي صفة كمال لله من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى أحق بالكمال. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم الذين مثل ما سبق الذين يقولون ينفون المعنى الحقيقي، إما أنهم يزعمون أنه أعلم من الله أو أنهم أصدق من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كذب في بيان في ذكر ما لا يراد، أو أنه لم يعبر التعبير الفصيح. فذكر المؤلف هذه الاحتمالات، قال فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، إذن يجب قبول خبر الله لأنه عن علم تام. وأصدق قيلا، فلا يمكن أن يتطرق الكذب لخبر الله أو خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحسن حديثا من خلقه، إن الله عز وجل بيّن بيانا شافيا لا استدراك لما قال الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أحسن حديثا، يعني أوضح وأفصح وأبلغ. فكيف يأتي المخلوق الضعيف يستدرك على الله ويقول لا استوى؟ ليس هذا المعنى المراد، إن المراد استولى، معناه أنك أنت أفصح وأحسن بيانا من الله عز وجل، لأنك تقول أن الله ما بين بيان الواضح، قال استوى وهو يريد استولى. هذه والعياذ بالله كما سبق جريمة. ولذلك أهل البدع لا شك أنهم من الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن كل هؤلاء في النار لأنهم خرجوا عن اتباع رب العالمين في كتابه واتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في سنته، وصاروا الآن يتعالمون، ليس مراد كذا بل المراد كذا. يعني لو إنسان رد على عالم، يعني واحد عامي يرد على عالم ويفتي، ثم يقوم هذا العامي الجاهل يقول لا ترى مو بهذا المراد، المراد كذا وكذا، هل يقبل منه؟ هذه جناية، وينكر عليه شد الإنكار. من أنت حتى ترد على هذا العالم؟ أنت عامي، ما حتى قراءة والكتاب ما تعرف تقرأ وتكتب، كيف تعترض على عالم؟ فيعني انظر الآن يخطأ هذا العامي وأنه سوى خطأ، فعل خطأ كبيرا، وهو يرد مخلوق على مخلوق، كيف بمن يعترض على الله سبحانه وتعالى ويريد أن يصحح له أو على رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن الشيطان لبس عليهم، يعني الذين لم يصلوا حد الكفر، لكن من أهل البدع زنادقة وملاحدة، لكنهم تظاهروا بالإسلام من أجل يعني ضرب الإسلام من الداخل وإضلال المسلمين من الداخل، يظنون أنهم مسلمون ومن أجل أن يغروا بهم، مثل جعد بن درهم وأمثال الجاه من صفوان، هؤلاء فجرة كفرة فجرة. وذلك خالد القسري قتل الجعد بن درهم، قال يوم العيد قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى، لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى عليه السلام تكليما، فنزل وذبحه بفتوى العلماء في زمانه أنه هذا الحاد في كتاب الله، إنكار للصفات، ويعني يريد الوصول لإنكار وجود الخالق تبارك وتعالى وهدم الدين. لكن يختلفون أهل البدع، ليسوا على حد سواء، من البدع من توصل صاحبها الكفر، من البدع ما تكون دون الكفر، وكل على حسبه، وبعضهم يكون عنده زندقة ويبطن الكفر يظهر الإسلام، بعضهم يكون ملبسا عليه ولم يقصد، يعني التبس عليه الأمر، مثل المشاهير من علماء المسلمين. هؤلاء ما نقول لهم فجرة، نقول لا شك أخطأوا ونسأل الله أن يغفر لهم، لكنهم لم يتعمدوا المخالفة، لأن لهم قدم صدق في الإسلام، مثل ابن حجر والنووي والخطابي والقرطبي والهيثمي، علماء كبار ولهم قدم صدق وكتب عظيمة لا يستغنى عنها في التفسير والحديث، لكنهم أخطأوا، تأثروا بمشايخهم في ذلك الوقت فتأثروا، فلا يسعنا نقول الله ابن حجر خبيث مبتدع وهذا كذا، نقول لا هو أخطأ، يعني لا نحابي أحدا في دين الله، نقول لا شك أنهم أخطأوا وتأثروا بمذهب الشاعرة ونافوا بعض الصفات، ولكن نسأل الله أن يغفر لهم لأن نيتهم طيبة ولهم قدم صدق في الإسلام، ليس كأمثال الجهم والجعد بن درهم، هؤلاء ملاحدة. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.